الإحسان وبعض صوره خطبة للداعية المبارك حسين بن علي الشراعي حفظه الله كانت في تاريخ 25 من شهر ربيع الآخر لعام 39 و400 الهجرة ألقيت في دار الحديث بمفرق حبيش حرسها الله اليمن إب وإليكم المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر المسلمين، فيقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه الآية العظيمة حث الله عز وجل فيها على جوامع الخير، وحذر فيها من أنواع الشرور، حتى قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: هذه الآية، أو قال: ليس في كتاب الله عز وجل أجمع من هذه الآية لخير يفعل أو شر يجتنب. فالله جل وعلا أمر عباده في هذه الآية الكريمة، أمرهم بالعدل في الأقوال والأفعال، وأمرهم بالإحسان، الإحسان في عبادته، وبالإحسان في معاملة الخلق، الإحسان في الأقوال والإحسان في الأفعال. فكلمة الإحسان كلمة جامعة تعم الإحسان في كل شيء، لأن الله جل وعلا كتب الإحسان على كل شيء. روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فأخبر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث أن الله جل وعلا كتب الإحسان على كل شيء: إحسان في عبادة الله عز وجل، إحسان في معاملة العباد في الأقوال والأفعال، إحسان حتى في معاملة الحيوانات، بل حتى الحيوانات غير المحترمة التي أجيز لنا قتلها أمرنا بالإحسان في قتلها. ولذلك قال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، أي لا تعذبوا المقتول الحيوان الذي أمرتم بقتله. فمثلا العقرب يجوز للإنسان قتلها، ولكن يجب عليه الإحسان في قتلها، والفأر يجوز قتله، ومع ذلك لا يجوز تعذيبه في كيفية القتل. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. فليس للإنسان أن يحبس شيئا من هذه الحيوانات التي يجوز قتلها إلى أن تموت، بل يجب عليه أن يباشر قتلها وأن يحسن في قتلها. ولذلك قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من قتل وزغة في الضربة الأولى كان له كذا وكذا حسنة، جاء في بعض الروايات 100 حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية كان له دونها. قال العلماء: والحكمة في ذلك أن قتلها بالضربة الأولى فيه إحسان في قتلها وعدم تعذيبها، حيث أسرع في قتلها فكان أجره أعظم لإحسانه في القتل. والذي يقتلها بالضربة الثانية فيه نوع من التعذيب، حيث لم يقتلها بالضربة الأولى فكان في الأجر دون ذلك. وهكذا كلما تعددت الضربات كان الأجر أقل. وهذا يدل على سماحة هذه الشريعة وحسنها، كيف أمرت بالإحسان حتى مثل هذه الحيوانات التي أمرنا بقتلها وأجيز لنا قتلها. قال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم، أي ما أجيز لكم ذبحه من الحيوانات المأكولة كالبقر والغنم والإبل ونحوه، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، أي لا تعذبوا هذا الحيوان الذي تذبحونه لتأكلوه، لا تعذبوه في الذبيحة أو في الذبح. ولذلك قال: وليحد أحدكم شفرته، أي سكينة يحدها يحدها حتى لا يعذب المذبوح، وليرح ذبيحته. هكذا هي شريعة الإسلام، جاء الأمر فيها بالإحسان في جميع المجالات وفي كل شيء يتعامل به الإنسان. ونعم، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إحسان في عبادة الله، فمطلوب من العبد أن يحسن في القيام بما أوجب الله عز وجل عليه، بل في جميع الطاعات والعبادات المفروضة والمندوبة يجب على المسلم أن يحسن فيما كلف به من القيام بطاعة الله عز وجل وعبادته، فلا يسيء في القيام بالعبادة. أمرنا الله عز وجل بأوامر يجب علينا أن نمتثلها بالإحسان، فنصلي كما أمرنا الله وكما بين لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونحسن في أداء هذه العبادة. ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا يصلي ولا يحسن في أداء الصلاة، لا يتم الركوع ولا السجود، دعاه النبي عليه أو جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسلم عليه، فرد عليه السلام ثم قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لم تصلي لأنه ما أحسن في أداء هذه العبادة، فأمره بالإعادة، ثم أعادها مرة أخرى كما صلاها أول مرة، فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم قال له في الثانية أو الثالثة: والله يا رسول الله ما أحسن غير هذه، فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كيفية الصلاة الصحيحة، وما أحوج كثير من الناس أن يقال لهم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لما ترى من سوء قيامه بهذه العبادة، يصلي صلاة لا يقيم ركوعها ولا سجودها ولا يحسن في أدائها، فهذا ما أدى الإحسان في هذه العبادة. وهكذا في غير ذلك من الطاعات والعبادات كم يحصل فيها من تقصير وكم يحصل فيها من إساءة. فمما يجب على المسلم أن يكون محسنا فيه القيام بالطاعات والعبادات التي بينه وبين ربه، فيحسن فيما أمره الله عز وجل به. وهكذا من واجبات الإحسان أو من الأمور التي يجب على العبد الإحسان فيها الإحسان في حقوق العباد. قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا إلى الوالدين إحسانا. ثم قال: وبذي القربى، أي وإحسانا بذي القربى. فهو معطوف على الأمر بالإحسان إلى الوالدين، أي وأحسنوا إلى ذوي القربى وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فذكر الله عز وجل في هذه الآية الأمر بالإحسان إلى هؤلاء الأصناف جميعا، الأمر بالإحسان إلى الوالدين بأن يحسن صحبتهما ومعاشرتهما وأن يقوم ببرهما وأن يمتثل أمرهما ما لم يكن فيه معصية لله عز وجل، وأن يحسن إليهما في كبرهما كما أحسن إليه في صغره، وأن يدعو لهما وأن يصل قرابتهما ويصل أهل ودهما وغير ذلك من أنواع الإحسان المتعلق بالوالدين. فكل قول أو فعل فيه إحسان إلى الوالدين فالعبد مطالب به ومأمور أن يقوم به. وهكذا وبذي القربى، أي إحسان إلى ذوي القربى، فيحسن إليهم بالقول وبالفعل، فإنهم أحق الناس بإحسانه بعد الوالدين. ذوي القربى لهم عليه حقان: حق القرابة والحق العام الذي لسائر المسلمين. فعلى المسلم أن يرعى حقوق أقاربه وأن يحسن إليهم بقوله وفعله، لكن كثيرا من الناس يرى أن أقاربه أبعد الناس في استحقاق الإحسان منه، فكم ترى من شحناء وبغضاء وعداوات بين كثير من الأقارب، فترى أن الشخص يحسن إلى الأبعدين ويترك الإحسان إلى أقاربه، ولعل ذلك بسبب خلاف نشب بينهما أو عداوة نشأت بينهم، فكانت النتيجة هو المقابلة بالسوء، فصار كل قريب يقابل الآخر بالعداوة والبغضاء ويقابله بالإساءة، وصار غير القريب محسنا إليه أكثر منه. ولقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. فإذا حصلت إساءة من بعض الأقارب فلا ينبغي أن تقابلها بالمثل، بل قابلها بالإحسان وابتغي بذلك وجه الله عز وجل، ودع إساءته تعود عليه، وأنت لا يزال معك من الله ظهير ومعين ما دمت تحسن إلى قريبك وإن أساء إليك. ثم قال عز وجل: وبذي القربى واليتامى، أي وأحسنوا إلى اليتامى، والإحسان إليهم يكون برعاية إليهم برعايتهم وكفالتهم والقيام بما يحتاجون إليه. فإن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى على الإحسان إلى اليتيم، بل ربنا جل وعلا أمرنا بالإحسان إلى اليتامى في مواضع كثيرة من كتابه، بل نهانا عن الإساءة إليهم ولو بقهرهم ونهرهم بالقول الغليظ. فقال جل وعلا: فأما اليتيم فلا تقهر، فأما اليتيم فلا تقهر، فنهانا عن قهر اليتيم ولو بكلمة واحدة. ونبينا عليه الصلاة والسلام رغب في الإحسان إلى اليتامى ورتب على ذلك وأخبر أن ثواب ذلك ثواب عظيم، فقال عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، كهاتين في الجنة، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى. فهذا ثواب عظيم لكافل اليتيم والمحسن إليه. والله جل وعلا أمرنا في هذه الآية بالإحسان إلى اليتامى، إحسان قولي وإحسان فعلي، إحسان بما يقدر عليه الإنسان، وكل بحسب ما يقدر عليه. قال: وبذي القربى واليتامى والمساكين. والمساكين الذين لا يجدون غنى يغنيهم ولا ما يسد حاجتهم وفاقتهم وفقرهم، فأمر الله عز وجل بالإحسان إليهم. والإحسان إلى المساكين يكون بالقيام بما يحتاجون إليه من إطعام جائعهم وكسوة عاريهم وسد خلتهم وقضاء حوائجهم ونحو ذلك مما يحتاج إليه المسكين. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال: وكالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفتر. هذا يدل على عظيم الجزاء والثواب في الإحسان إلى المساكين، فالإحسان إليهم كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الساعي على الأرملة التي فقدت زوجا كان يقوم بحوائجها وينفق عليها ويكفلها هي وأبناءها، فقدت من كان يرعاها ويقوم بحقوقها، فاحتاجت إلى غيره، احتاجت إلى من يقوم مقامه، فالساعي عليها وعلى أولادها، والساعي كذلك على سائر المساكين الذين يعجزون عن القيام بحوائجهم. قال: كالمجاهد في سبيل الله. قال: وأحسبه قال: وكالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفتر. سبحان الله، ما أعظم هذا الجزاء وهذا الثواب لمن يقوم بهذا العمل، وما أكثر الغفلة من كثير من الناس عن القيام به، لا سيما من أقدره الله عز وجل على ذلك. فكم من شخص وكم من إنسان وسع الله عز وجل عليه في المال وفي الرزق، وله جيران مساكين محتاجين يحتاجون إلى لقمة العيش، ويحتاجون إلى اللباس، ويحتاجون إلى غير ذلك، وهو يغفل عنهم، وربما واساهم بشيء حقير، وقد وسع الله عز وجل عليه بما يقدر أن يقوم بأضعاف أضعاف ما يحسن به من ذلك العمل اليسير. فحري بالمسلم أن يتفقد من حوله من المساكين والمحتاجين، وأن يحسن إليهم ويحتسب أجر ذلك عند الله سبحانه. فإن السعي في قضاء حوائج المسلمين له فضل كبير، والإحسان إليهم يترتب عليه من الجزاء والأجر الشيء الكثير. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وآله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، معشر المسلمين عباد الله، فإن وجوه الإحسان إلى المساكين والمحتاجين كثيرة متعددة، لا تقتصر على باب واحد أو على أمر واحد، بل الوجوه في ذلك كثيرة متعددة متنوعة. فمنها التيسير على المعسرين، وإغاثة الملهوفين، والتنفيس عن المكروبين، وإطعام الجائعين، وكسوة العارين، وغير ذلك من أنواع الإحسان ووجوهه. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث هي وجوه متنوعة من وجوه الإحسان إلى المساكين والمحتاجين. فمن نفس عن مؤمن كربة، كربة نزلت به، ضائقة مالية أو غيرها، فنفس عليه نفس الله عليه في الدنيا، ونفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، كرب ذلك اليوم التي لا تطاق والتي لا تساوي تلك الكربة جميع كرب الدنيا. فكرب الدنيا كلها لا تساوي كربة من كرب يوم القيامة. فالذي يسعى في تنفيس الكرب عن المكروبين وتفريج الهم عن المهمومين يفرج الله عز وجل عنه وينفس عنه من كرب يوم القيامة. قال: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. فالجزاء من جنس العمل، فرب إنسان له عندك دين، له أو عليه دين لك، فلا يجد له قضاء ولا يجد سعة، فتيسر عليه، تفسح له في المدة، أو تضع شيئا عنه من ذلك الدين أو نحو ذلك من أنواع التيسير، فييسر الله لك أمورا دنيوية وأمورا أخروية يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما سترا حسيا أو معنويا، شخص لا يجد ما يستر به عورته أو عورة أهله وأولاده فتكسوه الثياب وتستر عليه، فيسترك الله في الدنيا والآخرة. أو سترا معنويا رأيته على أمر يكرهه، على فضيحة لا يحب أن تنتشر فتستره وتكتم عنه، فإن الله عز وجل يسترك في الدنيا والآخرة. ثم قال كلمة جامعة: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فما دام العبد يسعى في إعانة المحتاجين وإغاثة المكروبين، فإن الله عز وجل يكون له معينا وموفقا ومسددا وظهيرا ونصيرا. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وبقدر إعانتك لعباد الله يكن عون الله عز وجل لك. وكلما ازداد ازدادت الإعانة منك للمحتاجين كان لك من عون الله عز وجل ما هو أعظم من ذلك، وكنت ساعيا في الصدقة على نفسك. فإن نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: وتعين الرجل على دابته فتحمله عليها أو تحمل عليها متاعه صدقة. بهذه المثابة وهذه الإعانة اليسيرة تعين أخاك على حمل شيء على دابته على سيارته، هذه صدقة. فكيف إذا كانت الإعانة أعظم من ذلك؟ فالله عز وجل يعينك في جميع أمورك، وتجد أن أمورك تتيسر لأنك أعنت إخوانك من المسلمين والمحتاجين. معشر المسلمين، ومن أبواب الإحسان إطعام الجائعين، وهو حجاب لصاحبه من نار جهنم. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. فالصدقة والإحسان وإطعام الطعام حجاب لأصحابها من نار جهنم. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها، فأطعمتها ثلاث تمرات لم أجد غيرها، فأعطت كل واحدة تمرة وأخذت تمرة لتأكلها، فانشغلت بالحديث معي، فأكلت البنتان تمرتيهما ثم نظرتا إلى أمهما فشقت تمرتها نصفين وأعطت كل واحدة نصفا. قال: فأعجبني ذلك فذكرته لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: ذاك عتقها من النار، أو ذاك، أو قال: ذاك حجابها من النار، أو قال دخلت بها الجنة. بهذا العمل اليسير ما بالك بمن يطعم أناسا هم في أمس الحاجة إلى الطعام، أصيبوا بالفقر وبالفاقة والحاجة، حصل لهم من نزل بهم من البلاء ما نزل، فصاروا يحتاجون إلى الطعام وإلى الشراب وإلى اللباس وإلى المسكن وإلى غير ذلك. فكل إحسان يصدر منك إليهم تنال به عظيم الأجر والثواب عند الله عز وجل. إن الإحسان يا عباد الله هو طريقة المرسلين وهدي الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. هذا موسى عليه السلام لما توجه تلقاء مدين، ذكر الله عز وجل عنه تلك القصة العظيمة، قال: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، قال: ما خطبه؟ ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ يسأل هاتين المرأتين البعيدتين، يسألهما: ما خطبكما؟ لماذا لا تريدان فتسقيان كسائر الناس؟ فقالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، حتى يأخذ الرعاء حاجتهم وينصرفون فنسقي نحن. قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. هذا العذر، أبونا شيخ كبير لا يقدر على أن يأتي فيزاحم الناس ويستقي كما يستقون. قال الله عز وجل: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. نعم، سقى لهما وتولى العمل بنفسه، لم يأنف ولم يتكبر عن أن يساعد تلك المرأتين في حاجتهما والإحسان إليهما فسقى لهما ولم يطلب جزاء ولا شكورا، ثم تولى إلى الظل وسأل الجزاء من ربه قائلا: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وهذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي كان لا يدخر قليلا ولا كثيرا في الإحسان إلى صحابه، في الإحسان إلى أصحابه. لما جاءه جبريل في غار حراء وفعل ما فعل، عندما قال له اقرأ قال: ما أنا بقارئ، إلى آخر القصة. لما رجع إلى خديجة وقد أصابه الخوف فقال لها: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت له: كلا والله، ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. خصال جليلة من خصال الإحسان التي اتصف بها نبينا عليه الصلاة والسلام قبل النبوة، وزادت بعد النبوة أضعافا مضاعفة. يقول عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه: لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السفر والحضر، فكان يعود مريضنا ويتبع جنائزنا ويواسينا بالقليل والكثير، ويواسينا بالقليل والكثير. لم يكن يدخر شيئا يستطيع الإحسان به، ولذلك قال عثمان رضي الله عنه: ويواسينا بالقليل والكثير. أخرجه أحمد بسند صحيح. هكذا كان شأن نبينا عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال كما في الحديث الآخر: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، فلن أدخره عنكم. فكان عليه الصلاة والسلام يواسي أصحابه بما عنده من قليل وكثير، حتى نزل به ذات يوم ضيف فأرسل إلى أزواجه: هل عندكم شيئا تضيفون به هذا الضيف؟ فكل نسائه تقول: والله يا رسول الله، ما عندنا إلا الماء، ما عندنا إلا الماء. هكذا كان شأنه عليه الصلاة والسلام، لا يدخر شيئا، يواسي من جاء بما عنده من قليل وكثير. تعود بسط الكف حتى لو أنه تناهى لقبض لم تجبه أنامله. هو البحر من أي النواحي أتيته، فلجته المعروف والجود ساحله. ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. وما سئل النبي عليه الصلاة والسلام شيئا فقال لا، ما سئل شيئا أبدا فقال لا، كما جاء في الحديث. هكذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام في الإحسان، فينبغي أن نتأسى به في ذلك، وأن نواسي المحتاجين والمساكين. فقد كثروا وتضرروا بما نزل بهم وحل، وقل أهل الإحسان وقل إحسانهم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وجزاء الإحسان إحسان، فمن أحسن أحسن الله إليه. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ويقول ربنا جل وعلا: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فإذا أحسن أحسن الله إليك، ومن منع فضله منع الله عز وجل عنه فضله. كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: ذكر بعض أهل العلم أن رجلا نزل مع صبي له في واد، فانشغل الرجل ببعض أموره، وظل ذلك الصبي يلهو ويلعب، فإذا به يصرخ بصوته فيسمع صدى صوته يأتي من هنا وهنا، فغضب ذلك الغلام الصغير. وإذا به يأتي بكلمات سيئة فيسمع مثلها، يسمع الصدى يتردد من الجبل بمثل ما يقول. فجاء إلى أبيه فقال: ها هنا رجل لا يقول شيئا لا أقول شيئا إلا قال مثل ما قلت. فقال أبوه: تعال معي فجاء وجعل الرجل يأتي بكلمات طيبة وكلمات حسنة ويسمع صداها تعود عليه، ثم قال له: يا بني، إن هذا صدى عملك، إذا قلت قولا سيئا عاد عليك بالسوء، وإذا قلت قولا حسنا عاد عليك بالحسن، فهكذا أعمالك إن أحسنت فيها عادت عليك بالإحسان، وإن أسأت فيها عادت إليك بالإساءة، والجزاء من جنس العمل. فأحسنوا عباد الله في أقوالكم وأفعالكم ومعاملاتكم وفي جميع أموركم، تجدون جزاء أعمالكم إحسانا من خالقكم وربكم جل جلاله. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من عباده المحسنين وممن ينال الإحسان من رب العالمين في الدنيا والأخرى. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل أعداء الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تمكن لدينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أمتنا ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم من أراد بهذا البلد سوءا فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيرا عليه يا قوي يا متين. اللهم اصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اصرف عنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اصلح البلاد والعباد، اللهم اصلح البلاد والعباد، اللهم اصلح البلاد والعباد، واقمع اهل الشر والفساد، وكف عنا ايدي الظالمين المعتدين يا قوي يا متين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتول امورنا وكن ولينا في الدنيا والاخره يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ارفع درجاتنا في المهديين، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.